بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا جاء إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما قلنا لكم، تكلم في هذه المحاضرات إن شاء الله حول الجواب عن سؤال أنه كيف نكون من أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ومن أنصاره. وقلنا أن الكلام تارة يكون قرآنيا، يعني في الآيات القرآنية التي ذكرت صفات من يريد أن يكون من أصحاب الإمام، وتارة أخرى يكون في الروايات الشريفة التي ذكرت تلك الصفات. وفي الآيات القرآنية قلنا نذكر آيتين. الآية الأولى هي كانت: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذه الآية فيها صفتان، الصفة الأولى، صفتان رئيسيتان خلينا نسميهم. الصفة الأولى هي أن يكون الإنسان عبدا، والصفة الثانية أن يكون شنو؟ صالح، عبادي الصالحون. وصار عندنا سؤال أنه كيف يكون الإنسان عبدا لله عز وجل؟ قلنا نرجع للقرآن الكريم نشوف ما هي صفات العبيد. قلنا نذكر نموذجين من الآيات. النموذج الأول هو اللي جاي نتكلم به، آيات سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن. شنو دول صفاتهم؟ الذين يمشون على الأرض هونا، آية قدمت عندنا البارحة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه هم تقدمت. الصفتين الصفة الثالثة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يمر الليل علينا وعلى جميع الناس، كثير من الناس عندما يجن عليهم الليل لا يفكرون بشيء إلا في الساعة التي يضعون رؤوسهم على الوسادة وينامون، وإن كان في هذه الأزمنة ما شاء الله إذا جاء الليل تقوى شبكة الإنترنت ويكون الشباب مشتغلين بقضية التقليب واللمس بالتليفونات الحديثة ما شاء الله، فيبيتون لتليفوناتهم يبحثون في المواقع ويرجون ويبحثون عن أمور ما أنزل الله بها من سلطان في كثير من الأحيان، لا أقول دائما إن شاء الله. هذه التليفونات وهذه شبكات الإنترنت فيها فائدة لمن يستغلها استغلالا جيدا. عندما يمر الليل كثير من الناس ينامون، ولكن العبد الحقيقي لله عز وجل عندما يأتيه الليل يستغل هذا الليل ليفرغ نفسه لله عز وجل ليقضيه له. ماذا؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يستغلون هذا الليل في أن يذكروا ذنبا فيستغفرون الله منه، أو يدعون الله بدعاء ليرفع لهم درجة أو ليقضي لهم حاجة، لا يجعلون من الليل مجرد ظرف ليقضوا فيه راحتهم. نعم الليل سبات كما جعله الله عز وجل، لكن العبد الحقيقي لله عز وجل هو من يقتطع قسما من هذا الليل، جزءا من هذا الليل يجعله لله عز وجل، يبيت لربه ماذا؟ ساجدا قائما. هذا هكذا يكون عباد الله عز وجل. الآن التفت الإنسان لما يصلي، الإنسان أيهما يسبق الآخر، السجود أو القيام بالصلاة؟ أول مرة يكون الإنسان قائما ثم يسجد، لو ساجدا ثم يقوم؟ أكيد أول شيء قائم ثم شنو؟ ثم يسجد. القيام سابق على السجود. هاي الآية القرآنية شو تقول؟ والذين يبيتون لربهم شنو؟ قياما وسجدا. لو شو تقول؟ سجدا وقياما. ليش القرآن الكريم يقدم السجود على القيام؟ ليش؟ خوب الصلاة واحدنا مني يصلي يقدم القيام على السجود، لكن الآية القرآنية تقول العباد عباد الرحمن سجدا وقياما. القرآن الكريم لا يقدم لفظة على أخرى إلا لحكمة، ولما يقدم القرآن الكريم السجود على القيام يريد أن ينبهنا إلى أهمية السجود، وأن السجود في علاقة العبد مع الله عز وجل، السجود أهم بكثير من القيام. السجود يقربنا لله عز وجل مسافات أكثر بكثير مما يقربنا لله عز وجل فيه القيام. أقرب ما يكون العبد لله عز وجل متى؟ إذا كان ساجدا. جاء رجل لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله قد كثرت ذنوبي وما عندي عمل، أنطيني فالعمل خفيف أتخلص فيه من الذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله عليك بإطالة السجود. إنسان لما يحس بنفسه أنه عنده ذنوب يحس بنفسه ما مرتاح، يحس بنفسه يحس يعيش الضيق والضجر وعدم الاطمئنان، ماذا يصنع؟ الروايات الشريفة وحتى الأبحاث العلمية اليوم تقول إذا أحس الإنسان بالضيق فليسجد على التراب، فليسجد على الأرض. هاي كفت شحنات سلبية تتمركز في جبهة الإنسان، لما يسجد الإنسان تنزل إلى التراب هذه الشحنات السلبية. هاي التفسيرات العلمية. الروايات الشريفة تقول أقرب ما يكون العبد لله عز وجل إذا كان ساجدا. سعيد بن يسار يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال له سيدي أدعو الله عز وجل وأنا ساجد أو وأنا قائم؟ فقال له ادع الله وانت ساجد وسله عن امور الدنيا والاخرة. اذا اردت حاجة من الله عز وجل فاستغل ظلام الليل واسجد لله عز وجل وحاول ان تطيل بسجودك قليلا ثم ادع الله عز وجل بما تريد. هكذا تعلمنا الروايات الشريفة وهكذا يطلب منا اهل البيت صلوات الله عليهم ان نطيل السجود لله عز وجل. بل ورد في الروايات الشريفة ان العبد إذا سجد وأطال السجود صاح الشيطان وويلاه أطاع وعصيت. الشيطان عصى الله عز وجل، معصيته ماذا كان؟ أنه لم يسجد لله عز وجل عندما أمره الله عز وجل بالسجود. إذا سجد العبد وأطال سجوده الشيطان يصيح وويلاه، والله عز وجل يفتخر بالعبد إذا جعل الشيطان يصيح وويلاه، يفتخر به عند ملائكته. إذن صفة من صفات أصحاب الإمام المهدي، ومن يريد أن يصبح من أصحاب الإمام المهدي من أنصار الإمام المهدي صلوات الله عليه أن يكون عبدا لله في هذه الصفة، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذن هذا مبدأ إن شاء الله نتعلمه، نعمل على تطبيقه قدر الإمكان، نضع جبهتنا على التراب ولا ننسى أن السجود كما يقول الإمام الصادق عليه السلام إن السجود على تربة الحسين عليه السلام يحجب يخرق الحجب السبع. فاسجد على تربة الإمام الحسين عليه السلام وادع الله عز وجل ما شئت وأطل من سجودك لتكون عبدا لله عز وجل ومن أصحاب وأنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه صفة من عبيد الرحمن، عباد الرحمن الذين هم بالتالي أصحاب الإمام صلوات الله عليه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا الصفة الثالثة، صار ثلاثة. الصفة الرابعة والذين يقولون ربنا. لاحظوا هم في الليل يذكرون الله يبيتون له سجدا وقياما، وماذا يتذكرون؟ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما يعني ملازم، يعني ثابت، يعني مستمر. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. نحن نسمع أن هناك نار وهناك جهنم وهناك وادي نار وحيات وعقارب وما أدري، وربما نمر على ذكر النار مرور الكرام، ولكن عندما نطالع الروايات الشريفة التي تصف نار جهنم في الحقيقة نجدها روايات مرعبة، روايات مخيفة جدا. الإنسان إذا حرك عقله وقلبه قليلا نحو جهنم فإنه لا ينام الليل. لذلك ورد في الروايات الشريفة أن زكريا النبي صلوات الله عليه ما كان يعظ الناس ويذكرهم بجهنم إذا كان النبي يحيى موجودا. النبي يحيى منذ كان صغيرا إذا سمع بروايات أو بأحوال جهنم يهيم على وجهه في الصحراء باكيا حزينا. فما كان النبي أبوه، ما كان أبوه النبي صلوات الله عليه يذكر جهنم وهو موجود في المجلس خوفا عليه. الروايات تحدثنا عن نار جهنم في الحقيقة روايات مرعبة. في الرواية أن رجلا على ما في بالي أبو بصير جاء للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال سيدي لقد قسى قلبي فذكرني بشيء يلين فيه قلبي. شايف مرات واحد يشوف قلبه قاسي، تشوف لا يتعب بموعظة، لو الدنيا تنقلب قدامه هو قلب حجر لا يتأثر، قلب قاسي صفوان. في يجب مو بصير كله سيدي ذكرني شوية لين قلبي شو قلبي ايش احس بيه اسوء. فقال له الامام الصادق عليه السلام ذكر له رواية قال له في يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وآله كان جالس وجاءه جبرائيل صلوات الله عليه وهو مقطب الوجه رايج نزل هالمرة جبرائيل. النبي صلى الله عليه وآله سأل جبرائيل قال حبيبي جبرائيل أراك هذه المرة مقطبا حزينا ليش؟ جبرائيل كان يسر إذا نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المرة جبرائيل حزين. قال له يا محمد لقد وضعت اليوم منافخ النار. النبي استفسر من جبرائيل قال حبيبي جبرائيل وما منافخ النار؟ قال اعلم يا محمد ان الله عز وجل امر ان ينفخ في النار 1000 عام فنفخ فيها حتى احمرت ثم امر ان ينفخ فيها فنفخ فيها 1000 عام حتى ابيضت ثم امر فنفخ فيها 1000 عام حتى اسودت فنار جهنم سوداء مظلمة لو اخرج الرجل يده لم يكد يراها لو ان حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا اطلت على الدنيا لذابت الدنيا وما فيها ولو ان قطرة من القطران من شراب اهل جهنم والعياذ بالله نزلت في مياه الدنيا لمات الناس من نتنها. تقول الرواية بكى جبرائيل وبكى النبي صلى الله عليه وآله وما رؤي النبي بعد هذا اليوم ضاحكا أبدا. كان يبتسم ابتسامة خفيفة النبي صلى الله عليه وآله لما سمع بمنافخ النار. فنزل ملك من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى جبرائيل وقال لهما إن الله عز وجل يبلغكما السلام ويقول إني قد عصمتكما من أن تذنبا ذنبا أدخلكما جهنم بسببه. فالنبي وجبرائيل بشرهما الله عز وجل عصمهما من الذنب فلا يدخلون جهنم. هل جاء لأحدنا ملك وأخبره أن الله عصمه من الذنب فلا يقارب جهنم؟ هل يمكن لأحدنا أن يتحمل نار الدنيا حتى يقول أنني أن باستطاعتي أن أتحمل نار جهنم؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة يقول صلوات الله عليه واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا نفوسكم فإنكم جربتموها في مصائب الدنيا. أرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه؟ شوف هذا الإنسان العملاق شوكة صغيرة تصيبه تشوفه يفزع لا يستقر. أرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه أو العثرة تدميه أو الرمضاء تحرقه؟ فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر؟ لما يريد ينام يخلي راسه وين يخلي ضجيع حجر وقرين شيطان. أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار مالك جهنم إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا من غضبه وإذا زجرها توثبت بين أركانها جزعا من زجرته. المؤمن عندما يسمع هذه الصفات عن نار جهنم يرتعب قلبه يتذكر أنه ليس معصوما ربما يقع في الخطأ عندئذ يقوم في الليل يبيت لربه ساجدا قائما إلهي اعصمني من الزلل إلهي اغفر لي ذنوبي ربي لا تذرني الى نفسي طرفة عين ابدا. يستغل هذه الليالي من شهر رمضان ليخرج منه مغفور الذنب. وافضل ما يحصل عليه المرء في شهر رمضان ان تغفر ذنوبه ان يخرج من شهر رمضان رمضان كيوم ولدته أمه عباد الرحمن يتذكرون نار جهنم فيتوسلون إلى الله عز وجل والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه الصفة قد صار الصفة الرابعة. ثم يذكر القرآن لنا الصفة الخامسة والأخيرة في هذه الليلة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عباد الرحمن يعيشون مبدأ التوازن في حياتهم. شنو يعني مبدأ التوازن؟ طبعا التوازن مطلوب في جميع مجالات الحياة. القرآن في صفات عبيد الله عباد الرحمن يركز على قضية التوازن في الإنفاق. الآن لاحظوا شوية، أولا القرآن الكريم ما لا يقول عن عباد الرحمن يقولهم أنفقوا، ما يقولهم أنفقوا، شو يقول؟ والذين إذا أنفقوا. أكو فرق، أكو فرق. أنفقوا يعني أمر، يعني يقولهم أنتم ما جايتوا تنفقون الآن أنفقوا. أما قوله إذا أنفقوا جاي يخبر، يعني يعني مرة أنا أطلب من عندك أصل الإنفاق. فرجل مثلا زوج لا ينفق على زوجته، يجي الإسلام شي يقول له؟ يقول له أنفق على زوجتك، لأنه ما جاي ينفق أصلا، أصل القضية هو ما محققها. ومرة ثانية لا، هو ينفق على زوجته لكنه بخيل في الإنفاق مثلا، أو مسرف في الإنفاق مثلا. فنجي نحدد لنوعية الإنفاق. أصل الإنفاق هو جاي يحصله، جاي يطلع من عنده، هو جاي ينفق، لكن كيفية الإنفاق شلون؟ القرآن الكريم من يجي للعباد ما يجي يقولهم أنفقوا، يعني كأن القرآن شي يقول؟ يقول عباد الرحمن هم على كل حال هم جاي ينفقون، عندهم قضية الإنفاق هذه موجودة، ولكن يجي القرآن يعلمهم كيفية الإنفاق. شنو نوعية الإنفاق المطلوبة من عباد الرحمن من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ والذين إذا أنفقوا شنو؟ لم يسرفوا بعد ولم يقتروا. شنو المطلوب؟ وكان بين ذلك قواما. شنو يعني لم يسرفوا؟ شنو يعني لم يقتروا؟ عدة تفسيرات وردت في هذا المجال. خلاصة أن الإسراف هو الإنفاق بغير حق، كما إذا أنفق شخص على الحرام على المعصية. إنسان مثلا يشتري آلة، يشتري آلة من الآلات هذه الحديثة، يسحب قطع إنترنت مثلا، ينفق يدفع به فلوس، حس مرة ينفقه يستعمله في الحرام. هذا شيء يسمونه إسراف، لأنه أنفق هذا المال بغير الحق، أو أنفقه في المعصية، أنفقه في غير موضع، هذا إسراف. الإبتار هو التقصير في الإنفاق في المجال المطلوب. أنت مطلوب منك أن تنفق على زوجتك وعلى أولادك. الإنسان لما يقصر في هذه النفقة يصير مقتر، يصير بخيل. المؤمن الذي يكون عبدا لله عز وجل لا يكون مسرفا ولا يكون مقترا، إنفاقه قوام يعني في الحق، لا يقصر في قضية الإنفاق الواجب ولا يسرف في الإنفاق بغير الحق. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية يقولون: أخذ قبضة من الحصى، شبابا علي خط قبضة من الحصى وقبض عليها تماما. قال: هذا الإقتار. احنا شو نقول؟ كضيدة مين الجندي ويجي هذا الإقتار. ثم فتح يده حتى تساقطت الحصى كلها هكذا وقال: هذا الإسراف. ها؟ 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 ثم أخذ يده وفتح بعضها وضم الأخرى بهالطريقة، قال هذا القوام. فشيء معتدل، لا إسراف ولا إقتار. العبد عبد الرحمن الذي يكون عبدا لله عز وجل ويريد أن يصبح من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه، هكذا لا يكون مسرفا ولا يكون مقترا، إنما يكون إنفاقه قوام. الآن في قضية الإنفاق هناك عدة ملاحظات نختم بها. الملاحظة الأولى، لا بد أن يكون الإنفاق مبدأ ثابتا في حياة المؤمن. لا بد أن يكون على المؤمن في كل يوم ينفق ولو شيئا قليلا، ولا تستحين من إعطاء القليل، فإن الحرمان أقل من أنفق نفقة مهما كانت صغيرة. وقل في داخل نفسك: إلهي أنا أنفق هذه النفقة، أطلب بها سلامة نفسي ودفع البلاء عني وعن عيالي وعن ولدي فلان المتوفى وعن أبي فلان وعن صديقي فلان وعن الإمام المهدي. هي صدقة مستحبة مهما كانت قليلة، أنو بها عدة نيات ما فيها مشكلة. تعود أن تكون منفقا في كل يوم مهما كانت النفقة صغيرة قليلة، ماكو مشكلة، المهم أن تتعود على الإعطاء. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لا ينحصر الإنفاق بقضية الإنفاق المادي الفلوس. قد يكون واحد يقول أنا ما عندي فلوس، ما عندي فلوس أنا شلون أنفق. قضية الإنفاق مو منحصرة بقضية الأموال، هناك إنفاق الكلمة، كلمة طيبة تخرج منك لجارك لصديقك لولدك لزوجتك، ممكن هذه الكلمة ترفعك درجة، يندفع عنك بها بلاء. الإنفاق ربما يكون بإصلاح ذات بين اثنين من أصدقائك بيناتهم فد مشكلة، فد امرأة زعلانة عند أهلها تروح شنو تصلح فيما بينها وبين زوجها، اثنين متخاصمين تروح تصلح فيما بيناتهم، هذا إنفاق وإنفاق ممتاز. قد يأتي صديقك ويطلب منك أن تعيره شيئا ما، يحتاج عندك فت قضية فت قلم رخصة قلمك أكتب فيه تنطي إعارة، جيران يدزون عليكم فت قدر محتاجين القدر مالتكم، عدني يجب الروايات الشريفة. هذا من الإنفاق، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا الحق المعلوم تفسر بعض الروايات الشريفة، يقول جارك مثلا يطلب من عندك فت آلة من الآلات فت صحن فت شيء ما تنطيهم إياه على نحو الإعارة، هذا نوع من أنواع الإنفاق. فلا تنحصر قضية الإنفاق بالإنفاق المادي المالي حتى يجي واحد يقول والله أنا ما عندي. لا، ممكن أن تنفق كلمة طيبة، ممكن أن تنفق موقف، ممكن تزيل أذى عن الشارع عن الطريق فيكتب به لك صدقة أو حسنة. فالإنفاق لا ينحصر بما، لا ينحصر بالإنفاق المالي المادي. هاي الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة، خير النفقة ما كانت سرا، سواء كانت نفقة مادية أو نفقة معنوية، خيرها ما كان سرا لا يعلم بها إلا الله عز وجل. في تعبير بعض الروايات، لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. تعمل يعمل الإنسان قدر الإمكان على أن يكون إنفاقه سرا كما كان يفعل أهل البيت صلوات الله عليهم. في الحقيقة عندما كنت أسمع بعض الروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم، وأنهم كانوا ينفقون سرا ولا يدعون شخصا يعلم بهم، ربما كنت أصور أن هذه المسألة شوية فيها نوع من الصعوبة. إلى قبل أيام، قبل أيام قلائل، نقل لي عن امرأة مؤمنة، هذه هي وزوجها متفقين، راتبة شوية ظاهر زين، وأكو أيتام في منطقتهم. تكون رأس شهر عندما يستلم راتب ينطير زوجته، زوجته تلبس بوشية وتأجر لها سايق، تروح تتسوق مسواك كامل مال شهر وتقول له اطبق باب الحوش ذاك ودق الباب دكتين ثلاثة وتخلي هذا الأكل واللي تشتري لهم وهي لابسة بوشية لأن يعرفونها. ففي يوم من الأيام طلعوا لحقوا بالسايق، منو أنت؟ قالهم ما مو أنا، مو من عندي، من ذيك المرة. من ذيك المرة؟ قال والله ما أعرفها. وتقول له بسرعة اطلع وهي جيرانهم، ما تخليهم يدرون بها. تنفق هي وزوجها ولا يعلم بهم إلا الله عز وجل. ولا تخشى شيئا. بالمناسبة عندنا في الروايات الشريفة أن الإنسان إذا أسر نفقته لوجه الله عز وجل، الله عز وجل ماذا يصنع؟ يظهرها للناس حتى يبين فضله عند الناس، تتبين الحقيقة. أنت أطلب وجه الله عز وجل، الله عز وجل هو يرفع شأنك كما كان يفعل أهل البيت صلوات الله عليهم. في الرواية في المدينة المنورة كان رجل من أقرباء الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وهذا الرجل كان فقير. الإمام زين العابدين كان في الليل يأتي للطعام، يأتي بمساعدات وهو متلثم، يتلثم الإمام صلوات الله عليه، أو يطرق الباب يخرج هذا الشخص الرجل ينطي فيقول له جزاك الله عني خيرا وأبعد ابن عمي علي بن الحسين. هذا علي بن الحسين عنده أموال ينطي للناس، ما ينطي. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه ما يقول له ترى يا أبا أنا علي بن الحسين ولا تحكي علي، ولكن يسكت الإمام، يسكت يدور وجهه ويمشي إلى أن توفي الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. وهذا متعود كل يوم يومين يجي هذا الشخص يطرق الباب يعطيه. هالصار يومين ثلاثة عشر ما حد يفجأ التفت انتبه لهاي القضية، ان الذي جاء كان يأتيه بالمساعدة من هو؟ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. إلى أن يموت الإمام زين العابدين لا يخبر هذا الشخص بأنه هو الذي يعطي، رغم أنه كان يدعو على الإمام زين العابدين وأبعد الله ابن عمي علي بن الحسين، لكن الإمام صلوات الله عليه يتركها في سبيل الله عز وجل حتى يعلم هذا الشخص ويعلمنا أننا إذا أردنا أن ننفق ليكن إنفاقنا سرا. ولذلك ورد في عدة روايات في عدة أئمة صلوات الله عليهم هذا الأمر، وارد في الإمام الحسين، في الإمام زين العابدين، أنه عندما يغسل بعد وفاته يجدون أثرا على ظهره، أثر أسود، فيسأل ولده فيقول لهم هذا مما كان يحمله للفقراء على ظهره. الأئمة صلوات الله عليهم كانوا بأيديهم يذهبون ويطرقون الأبواب ويعطون الناس ما يحتاجون إليه. هكذا لا بد أن نتعلم منهم، فيدهم كانت يدا معطاء، كانوا دائما يعطون الفقراء، ما تعودوا الأخذ بل ما تعودوا إلا العطاء. لذلك كان من المواقف الصعبة جدا التي جرت على السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في رحلتها في سبيها، هو الموقف الذي مر عليها في الكوفة، لما تدخل إلى الكوفة والناس بين ضاحك وباك، والسيدة صلوات الله عليها خطبت تلك الخطبة. تقول الروايات جاءت بعض النساء ببعض الطعام، بالتمر، بخبز، وجاءت للأطفال، لأطفال الحسين، لأيتام الحسين وعياله، تصدقوا عليهم بالأطعمة. تقول الروايات زينب صلوات الله عليها كانت تأخذ هذا الطعام وترجعه إلى النساء وهي تقول يا أهل الكوفة ولا تعلمون إنا أهل بيت حرمت علينا الصدقة. زينب صلوات الله عليها لم تأخذ الصدقة لأنها من أهل بيت كانوا يعطون ولا يقبلون الصدقة. تتصدق الوادم علينا يا وعطايا الخلق كلها من دينا، عمت عين عمت عين ليصد بالعين لي أنا اللي أنا
قال لن غايب ولينا يا وراس على الرمح لي تفكر
في هذه المواقف. زينب اين تذهب؟ اين تتوجه؟ تتوجه الى كافرها الى ابي الفضل وتتمنى ان يكون معها.
الصيحة لمني اجعد يا ورجب جفوف فوق زند وقل يا وقل الحرم طاحت بالشده يا حمل الوقع يا ولي السند.
يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك. نسألك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والايمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.